فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم فيه ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول رحمه الله تعالى يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما لم تدفع وترفع، كما روى الإمام أحمد عن مطرف قال قلنا للزبير رضي الله تعالى عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وعن الحسن رحمه الله في هذه الآية قال نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم، وقال السدي نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. هل هذا واضح يا شباب؟ الآن هذه الآية الكلام عليها من شقين. الشق الأول يتحدث عن المعنى الإجمالي، وهو قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة، أي يحذر سبحانه وتعالى عباده أن تقع بهم مصيبة واختبار يعم بها المحسن والمسيء، فإذا نزلت فلا رافع لها ولا دافع إلا الله عز وجل. واضح؟ وذلك يمثل ماذا؟ يمثل شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى وشدة أخذه، وهذا لا شك أنه عظيم ولا لا؟ واضح يا شباب؟ وهذا لا شك أنه عظيم. هذا الكلام الآن يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعنى الإجمالي للآية، يتعلق بالمعنى الإجمالي للآية، سواء قلنا أن هذه الآية نزلت في بدر أو أنها يعني نزلت في أهل بدر، أو أنها نزلت تحذيرا للمؤمنين عموما، أو أنها نزلت في فئة أو أسماء معينين محدودين من أهل بدر أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو أنها نزلت في من جاء بعدهم، على كل الأقوال هذه معنى الآية العام هل يتغير؟ لا يتغير. واضح يا شباب؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى المعنى الإجمالي، وهذا المعنى الإجمالي هو الذي يقوم عليه إيش؟ يقوم عليه التذكير، ويقوم عليه التدبر، ويقوم عليه الاعتبار. فهمتم؟ بمعنى أن الإنسان يؤاخذ نفسه ويطالبها بما دل عليه المعنى الإجمالي. طيب متى نحتاج للمعنى التفصيلي أو ما نسميه نحن التحليلي؟ إذا كنتم فاهمين تستطيعون تجيبون. لا، قامت الحجة تكفي في المعنى العام، فأجره حتى يسمع كلام الله. لا، عند إيش؟ لا، أكبر من مسألة التعارض، عند بناء الأحكام، عند بناء الأحكام. واضح؟ هل الفتنة المراد بها هنا الشرك؟ ها، والفتنة أشد من القتل. هناك اتفقنا على أن الفتنة هنا بمعنى الشرك، ليس كذلك؟ جيد. هل الفتنة هنا هي الفتنة المذكورة هناك؟ لاحظتم؟ ما الذي الآن يدلنا على أنها ليست هي أسباب النزول؟ واضح يا شباب؟ فإذا متى نحتاج التحليل؟ إذا أردنا أن نقيم الأحكام، ليس المقصود بها الأحكام فقط الحلال والحرام، وإنما المقصود بها كل ما يترتب على الآية من حكم. لكن العظة والاعتبار يكفي فيه المعنى الإجمالي، ولذلك هذه الآية اعتبرها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على أنها من أخوف الآيات، على أنها من أخوف الآيات، يعني الله عز وجل يحذرنا أن إيش؟ يحذرنا ماذا؟ ألا نثبت في الفتنة، لأننا سنتعرض لها، فإذا تعرضنا لها فما هو الواجب علينا؟ الثبات، أليس كذلك؟ ومن لم يثبت فلينتظر عقوبة الله عز وجل، فإن الله عز وجل شديد العقاب، هذا عام يشمل كل واحد منا. فهذا الخوف الذي يحصل لك الآن وأن تبدأ تفكر هل هذه الفتنة هي مما يصيبني أو مما لا يصيبني، هل أنا أثبت فيها أو لا أثبت فيها، ما هي المثبتات لي في هذه الفتنة؟ فهمتم؟ هذا كله عام يشمل كل واحد منا، فكل أحد منا مخاطب بقوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كل واحد منا الآن مخاطب بهذا ولا لا؟ مخاطب به، لكن عندما نريد نبني الأحكام كما ذكرت لكم إذن لابد أن نرجع إلى المعنى التفصيلي أو الشيء الذي يخصصه، مثال مثل أسباب النزول أو القول بالتقديم والتأخير، فهمتم؟ أو القول بالجمع بين الآيتين، أن هذه الآية مخصوصة بكذا وهذه الآية مخصوصة بكذا إلى غير ذلك، فيدخل فيها ما ذكره الأخ من دفع مثلا إهام التعارض، ويدخل فيها بناء الأحكام سواء كانت تلك الأحكام أحكام عقدية أو كانت أحكام فقهية أو كانت أحكام تربوية، كل هذا يدخل. واضح يا شباب؟ هل فهمتم الدرس؟ هذا درس مهم، وهذه الآية يعني مهمة جدا لنا لتبين لنا إيش الفرق بين دائما ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيره من العلماء، تجدون أنه يقول يحذر الله، يمن الله عز وجل على عباده، يحث عباده، يزجر عباده، ينهى عباده، وهذا كله مبني على المعنى الإجمالي، يعني جملة ما دلت عليه الآية، جملة ما دلت عليه الآية. وهنا هل نحتاج مخصصات الخطاب؟ ما نحتاج. هل نحتاج ننظر في العموم والخصوص وما يتعلق به؟ ما يحتاج. هل نحتاج ننظر إلى عود الضمير؟ أين يعود الضمير؟ فتنة منكم، واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم. الكاف هنا هل يعود على الصحابة ولا يعود على أهل بدر فقط؟ فهمتم؟ وإلا يعود على عموم المسلمين؟ هذا كله ما نحتاج إليه. الآن نفهم الآية على عمومها فنخاف، أليس كذلك؟ وننزجر ونبدأ ننظر في ما هي المثبتات لنا في الفتن، واضح الصورة؟ فنستفيد منها الشيء الذي يخصك، أما الشيء الذي تريد تطبقه على الناس فهذا حكم. هل فلان يدخل في هذه الآية؟ هل هذه الفتنة المقصودة هنا هي مثلا، خلونا نقول مثلا الآن فتنة الاقتتال الواقع بين المسلمين بسبب مثلا التحزب أو بسبب مثلا الفرقة أو بسبب اختلاف مثلا المذهب أو غير ذلك؟ لا، ما نقول لا ولا نعم، هنا ننظر إلى المعنى التفصيلي، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المعاني التي تؤكد أو تحصر أو تخصص، فنحتاج أن نبحث في التفسير التحليلي. وكما ذكرنا لكم ما هي علوم التفسير التحليلي؟ أقلها عشرة، علم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم المقدم والمؤخر، وعلم البيان أو نقول علم البلاغة، وإيش؟ وعلم القراءات، وإيش؟ أقوال الصحابة وأقوال التابعين والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نسميه التفسير بالماثور، وإيش؟ والعام والخاص والمطلق والمقيد، أو ما يسمى علم الدلالة، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، واضح؟ وإيش والمنطوق والمفهوم، هذا كله علم الدلالة. وغيره ها ذكرنا المقدم والمؤخر، ذكرنا عودة الضمائر وعودة الضمير وإيش وعلم الغريب وإيش وعلم الوجوه والنظائر. فهذه 10 علوم احفظوها، هي أقل ما قيل في التفسير التحليلي، أقل ما يجب في التفسير التحليلي 10، ومنهم من أوصلها إلى 25، ومنهم من أوصلها إلى 50 علما، ومنهم من أوصلها إلى 50 علما. كلها لابد أن تكون متوفرة حتى تقول في الآية أن حكمها كذا، وهذه الآية يستفاد منها الحكم الفلاني، أو هذه الآية تنطبق على هذا الأمر أو لا تنطبق على هذا الأمر. واضح الصورة عندكم؟ فمثلا الآن هنا عندنا أن الصحابي والتابعي كلهم رأوا أن هذه الآية نزلت في أهل بدر، فإذا المخاطبين بها أهل بدر. إذن الآن عرفنا ما هي الفتنة التي حذرهم الله عز وجل إياها ولا لا؟ هي الاقتتال الذي حصل منهم بعد ذلك في ماذا؟ فيما حصل في الجمل وفي الصفين وغيرها من الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فلم يتبين الصحابة ما معنى الفتنة هنا، مع أنهم كانوا يخافون من هذه الآية، وهذه الآية كانت تحذير وزجر لهم وكانوا يتعظون بها، لكن لم يعرفوا أو يحددوا معنى الفتنة المرادة هنا ما هي إلا ماذا؟ إلا لما وقعت، إلا لما وقعت. واضح يا شباب؟ فهمتم؟ ففرق الآن بين مسألة تنزيل هذه المسألة على الواقعة وبين المعنى العام الذي هو منطلق من التدبر، بحيث أننا نتأثر بالآية، ننزجر بها، نتعظ بها، قد نبكي لما نسمعها، فهمتم؟ نحذر الفتنة المذكورة مثلا في الآية لأنها عامة، فالكلام على المعنى الإجمالي كلام عام، وأما الكلام على ماذا؟ على تنزيلها على حكم معين فهو تفصيلي، حكم يحتاج منا ماذا؟ يحتاج منا إلى التفسير التحليلي. هل فهمتم درس؟ ترى لو ما يأتينا من تفسير هذه الآية الآن إلا فهم هذا الدرس يكفي، لأنه دائما نشوش عليكم إيش علاقة التدبر بعلاقة إيش مثلا التفسير. الآن التفسير نحتاجه لما نريد نعرف أي فتنة هي، من هم المحذرين هنا، لا تقول حتى تعرف أقل شيء 10 هذه العلوم في هذه الآية. هل الآية فيها نسخ منسوخ؟ لا، خلاص إذا انتهى هذا العلم. هل هذه الآية فيها سبب نزول؟ نعم، إذا لابد أن نعتبرها. هل فيها قول للصحابي وللتابعي؟ نعم، إذا لابد نعتبرها. فهمتم؟ وهكذا، فتكون الصورة عندنا واضحة وجلية، ما يحصل عندنا اختلاط أو إن صح التعبير خلونا نقول قول في التفسير من دون أن يكون هناك معتبرات، من دون أن يكون هناك معتبرات. فهذه المعتبرات لابد منها ولابد من العناية بها، حتى إيش حتى نقول في الآية قولا صحيحا، حتى نقول في الآية قولا صحيحا. هل هذا اتضح الآن عندكم؟ والمثال واضح وفعل ابن كثير واضح فيه، فهو الآن تكلم عن المعنى الإجمالي مطلقا، قال يحذرنا تعالى، يحذر تعالى عباده المؤمنين من الوقوع في الفتنة إلى غير ذلك. هذا الكلام كله على ماذا؟ على المعنى الإجمالي. ثم لما جاء للتفصيل نزلت في من هم الذين منكم وما هي الفتنة. ولذلك أنت لو قلت نزلت في أهل بدر إذن الفتنة اقتتالهم، لو قلت نزلت في عموم المسلمين مثلا، يعني خلوني أفترض افتراض أن الصحابة قالوا أن هذه الآية نزلت في عموم المؤمنين ليست خاصة بأهل بدر، إذن تكون الفتنة ما هي؟ قتل عثمان. تكون أول الفتنة هي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهمتم؟ أي، لكن لما قال الذين ظلموا منكم خاصة والصحابة فسروها بأنها في أهل بدر، قلنا أن الفتنة هنا ليست قتل عثمان، مع أن قتل عثمان فتنة، فهمتم؟ بل قتل عمر رضي الله تعالى عنه هو بداية الفتنة كما تعرفون في الحديث. فإذا تكون الفتنة المرادة هنا هي فتنة اقتتالهم بعد قتل عثمان، يعني بسبب دم عثمان رضي الله تعالى عنه. فهمتم الآن؟ فهذا الآن تنزيل وتحديد للفتنة المرادة هنا، وهذا الآن حكم، وهذا الآن حكم لا بد أن يبنى على ماذا؟ على ما ذكر من هذه العلوم في التفسير. واضح عندكم؟ تفضل. في سؤال؟ 10 كلها. اي لا هو لابد ان تمر عليها كلها. يعني الايه ما فيها ناسخ منسوخ خلاص الحمد لله، ما فيها اثر عن الصحابه والتابعين خلاص الحمد لله انتهى، يعني انت تجاوزت هذا العلم فهمت. لكن هذه العلوم هذه الايه فيها قول بمقدم ومؤخر. هل هناك من علماء السلف مثلا الصحابه والتابعين او من بعدهم او حتى من علماء اللغه من قال ان في الايه في تقديم وتاخير؟
لا.
انا مقصدي فانت انظر فيه واضح. مثل فقل نضربوه ببعضها، ببعض ماذا؟ الضمير يعود على ايش؟ فهمتم؟ من قال في مقدم ومؤخر ها قال ان ايش؟ ان قتلهم للنفس كان سببا لامرهم بذبح البقره. ومن قال لا يوجد تقديم وتاخير ها قال ان هذه قصه وهذه قصه، وحصلت قصه قتلهم بعد قتلهم بعد يعني امرهم بذبح البقره. فاذا سيختلف الكلام بناء على القول بالتقديم والتاخير وغير ومثلها كثير. واضح. وتسبحوه بكره واصيله، تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيله، ايضا على القول بالتقديم والتاخير يكون وتسبحوه بكره واصيله تابع للايه اللي قبلها، والثاني يكون تعزروه وتوقروه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح. او نقول بالقول الاخر وهو قول القول في اختلاف في تفريق عود الضمائر، وان الضمائر هذه لا تعود الى شيء واحد. ومسائل المقدم والمؤخر موجوده عند العلماء، تجدونها عند ابن كثير رحمه الله وان كان ليس مكثرا منها، لكن تجدونها اكثر عند البغوي. واضح. وتجدونها اكثر عند الذين يهتمون بقضايا اللغه كابي حيان مثلا او كشاف للزمخشري او مثلا من المتاخرين ابن عاشور. جميل. فتجدون انه يكثر من القول بالتقديم والتاخير، لكن ابن كثير ما يكثر من القول بالتقديم والتاخير. لماذا؟ لأنه لا يهتم بمسائل اللغة والإعراب. جميل. وبعض مسائل التقديم والتأخير الكلام عليها إنما هو من باب الإعراب ومن باب اللغة، وليس يترتب عليه شيء في المعنى. فلو قلنا بالتقديم والتأخير أو لم نقل المعنى لا يختلف. ابن كثير مثل هذه لا يذكر التقديم والتأخير فيها، ولذلك المسائل المعدودة التي يتكلم عنها ابن كثير رحمه الله في التقديم والتأخير مسائل مهمة، مسائل مهمة. يعني هو يرى أن المعنى يتغير ولذلك يتكلم عنها، مثل مسائل الإعراب، مسائل القراءات. ابن كثير لا يذكرها، يعني ليس هدفا عنده في التفسير أن يذكرها. متى يذكرها؟ إذا كان يرى أن المعنى يتوقف عليها، إذا كان يرى أن المعنى يتوقف أو يتغير بناء عليها. واضح؟ أما إذا كانت بمعنى واحد أو المعاني التي تدل عليها متقاربة فإنه لا يذكرها. هل هذا واضح؟ طيب، إذا استفدنا فائدتين الآن. فائدة الأولى اللي هي قضية المعنى الإجمالي والمعنى التفصيلي، أو نقول المعنى الإجمالي والمعنى التحليلي، وأثر كل واحد منهما على الإنسان وعلى ما يرتبه من أحكام. الفائدة الثانية اللي هي إيش؟ طريقة ابن كثير رحمه الله فيما يذكره من العلوم، طريقة ابن كثير فيما يذكره من علوم القرآن. تفضل. هذه العلوم التي تدخل في التفسير التحليلي، يعني نقول لا يعد تفسيرا تحليليا حتى تمر على هذه العلوم العشرة. ولذلك أي آية تريد أن تفسرها نقول أقل شيء، أقل ما قاله العلماء هي هذه العلوم العشرة، فأنت ملزم بها. هناك من يزيد يقول 12، هناك من يقول 15، هناك مثل ما ذكرت لك من يقول 25. جميل. والقول بال 25 ترى قول قوي وجيه، وهناك من يقول ب50 عينا. لا يكون الإنسان مفسر حتى يحصل هذه الخمسين علم. انتهينا من هذا، نرجع للكلام على الآية. يقول رحمه الله: وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال ابن كثير: وهذا تفسير حسن جدا. الآن إذا ابن عباس يرى أنها خاصة في أهل بدر ولا يرى أنها عامة في المؤمنين؟ عامة في المؤمنين. اختلف الحكم ولا لا؟ اختلف، وبناء عليه اختلف تفسيرنا للفتنة. الفتنة أصبحت هنا ما هي؟ ظهور المعاصي، ظهور المعاصي. فيقول إذا أقروا المنكر أقروا الفتنة، إذا أقروا المنكر أقروا الفتنة، أيا كانت تلك المعصية، سواء كانت مما يغضب الله عز وجل أو كانت مما يستوجب الشرك والعياذ بالله عز وجل. فإذن الآن هذا قول ثاني، وابن كثير يقول هذا قول حسن جدا. ليش هذا القول حسن؟ لأنه مبني على المعنى العام على دلالة الآية العامة، والأصل في الآيات أو في التفسير عموما هو القول بالعموم ولا القول بالخصوص؟ القول بالعموم. ولذلك ابن كثير ترون أنه قال حسن، وقال وهو قول حسن جدا. لكن السؤال هو هنا، هل هذا يعارض قول الصحابة في أنها نزلت في أهل بدر؟ أو تكون الآية لها دلالتان، دلالة عامة فتشمل جميع المؤمنين، ودلالة خاصة في أهل بدر؟ لأن الآيات الآن أيضا في سياق أهل بدر، لأن الآيات الآن في سياق بدر وأهل بدر، أليس كذلك؟ فهذا مرجح الآن للمعنى الخاص ولا لا؟ مرجح. لكن هل هذا يلغي المعنى العام أو يمكن الجمع بين المعنيين؟ يمكن الجمع بين المعنيين، وهذا مسلك من مسالك الترجيح، وهذا مسلك من مسالك الترجيح، أن القول بالخصوص إذا كان لا ينافي القول بالعموم فالأخذ بهما أولى. وتجدون تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا كثير، تجدون تفسير ابن عثيمين رحمه الله على هذا كثير. واضح الصورة؟ طيب، يقول: ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي أيضا لكم، يعني هي أيضا لكم، يتكلم عن المخاطبين في وقته، ونحن نقول أيضا هي أيضا لكم، فهذا القول بالعموم. يقول: وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد، وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي ابن مسعود الآن فسر الآية بالعموم ولا بالخصوص؟ بالعموم. وكيف استدل على العموم هنا؟ كيف استدل على العموم؟ ها، بآية الفتنة الموجودة في التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ المهم هذا، لاحظتم الآن هذا مسلك أيضا من مسالك التفسير قد يكون جديد، ولا سيما أنه من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه فسر هذه الآية بنظيرتها التي ذكرت الفتنة في سورة التغابن. إذن هو الآن يرى العموم ولا لا؟ يرى العموم. واضح؟ جميل. طيب، يقول: فأيكم استعاد فليستعذ بالله من مضلات الفتن، وهذا وارد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أي نعم، لا شك. طيب، قال: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. لاحظتم؟ إذن الآن ابن كثير يرى الجمع بين القولين، لا يرى تقديم أحدهما وإيش وتأخير الآخر، بل يرى الجمع بين القولين، فيقول قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين بأنها نزلت في أهل بدر صحيح، وأن الخطاب يفيد العموم أيضا صحيح. وهل هذا يتعارض؟ ما يتعارض، وكما ذكرتكم هذا هو المنهج والقاعدة، يعني من أكثر تطبيقات هذه القاعدة تجدونها عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول: ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعونه أو ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. هذا الحديث الآن يؤيد تفسير من؟ تفسير ابن عباس. لاحظتم؟ يؤيد تفسير ابن عباس. فهذا الآن استدلال من ابن كثير بالحديث على تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وروى أحمد عن عامر رضي الله عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب ويقول وأومى بإصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. هذا الحديث الآن ما فائدته بالنسبة لنا تفسير الآية؟ يؤيد أيضا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وروى أحمد أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى، قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. أيضا هذا يؤيد تفسير ابن عباس. فلاحظتم ترجيح ابن كثير كيف؟ رجحه بإرادة الأحاديث فقط. يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال ابن كثير رحمه الله ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمة على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن معنى إجمالي، واضح يا شباب؟ هذا معنى إجمالي. قال قتادة في قوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. قول قتادة الآن يختلف عن قول ابن كثير، أو هو بمضمونه؟ هو بمضمونه، يعني ما ذكره ابن كثير إنما هو مضمون ما قاله قتادة، فكأنه يقول إن تفسير السلف على العموم، يعني ليس في هذه الآية خصوص يذكر. العرب يقصد به العرب عموما، قريش وغيرهم، مع إن ابن كثير أشار إلى قريش أولا، يعني الذي تضمنه كلام ابن كثير الإشارة إلى قريش، والذي تضمنه كلام قتادة العرب عموما سواء كانت قريش أو الأنصار. يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال ابن كثير قال الزهري أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح، ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة يعني إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله، فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، قال يجزيك الثلث أن تصدق به. الآن ابن كثير ما بدأ بالمعنى الإجمالي على عادته، وإنما بدأ بماذا؟ بسبب النزول الخاص، بسبب النزول الخاص، وهذا يدل على أن سبب النزول ينقسم إلى قسمين، سبب نزول عام مثل ما ذكرنا في الآية السابقة، واضح أنها نزلت في قريش أو نزلت في العرب عامة، فهذا سبب نزول نسميه دائما حال النزول، حال النزول يعني يحكي حالهم عند نزول القرآن، عند نزول القرآن، فهو ليس مخصصا بشخص معين أو بفئة معينة أو ببيئة معين، واضح، وإنما هو يحكي حالهم، فهذا حال نزول. الثاني هذا سبب نزول، هذا الرجل فعل هذه الفعلة ونزلت هذه الآية، ونزلت هذه الآية. قال وروى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال نزلت هذه الآية في قتل عثمان يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية. هل هذا سبب نزول عام ولا سبب نزول خاص؟ هذا تفسير. هذا تفسير ليس سببا للنزول. الصحابي والتابعي كثيرا ما يقول نزلت هذه الآية في كذا، وهو لا يقصد أنها سبب نزول، وإنما يقصد أيش؟ تضمنت الحكم، أنها تضمنت الحكم. واضح؟ أيوة. فإذا هذا الآن هل يشكل علينا عندما يعني هل هذا مثلا سبب النزول هذا يعارض سبب النزول السابق؟ لا، هذه الآية نزلت في هذا الصحابي الذي أشار إلى اليهود بما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم إياه، يعني يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يذبحكم، ثم تفطن إن هذا خيانة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيحاصرهم. ولذلك لاحظوا أنه هنا في الخبر أنه مكث 9 أيام وهو رابط نفسه في سارية المسجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء المسجد؟ نعم ما جاء، لأنه ما زال محاصرا بني قريظة. فهمتم؟ فهمتم الصورة؟ بينما قول قتادة هنا أنها نزلت، أو قول المغيرة بن شعبة أنها نزلت في قتل عثمان، هل قتل عثمان الآن حصل ثم نزلت هذه الآية، أو قتل عثمان حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة أو أكثر؟ نعم، بل يعني نحو من 37 سنة أو 36 سنة على الخلاف. فهمتم؟ فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو معلش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة حصلت هذه الواقعة. فقول الصحابي نزلت فيها، أو قول الصحابي نزلت في الخوارج، أو نزلت في الحرورية، أو نزلت في كذا، فهمتم؟ أو نزلت في صفين، أو نزلت في الجمل، أو غير ذلك، هذا كله من تنزيلها على وقيعة معينة. يعني يقول إن ما وقع في الجمل تضمنته هذه الآية، قد أشارت إليه هذه الآية قبل أن يقع. فهمتم؟ ولذلك مثلا لما أقول لكم الآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، في مثلا خلونا نقول مثلا شائعة من الشائعات حدثت، فأقول لكم لا تشتغلوا بها، فإن الاشتغال بها فتنة يصدكم ويشغلكم. فأقول هذه الآية فيها، أنا أقصد أنها تضمنت حكمها، لا أن الآية هذه نزلت في هذه الشائعة اللي حدثت اليوم، جميل، أو حدثت في هذا العصر، أو حدثت في هذا القرن، لا علاقة لها. القرآن نزل قبل 14 قرنا وليس اليوم. فهمتم؟ فإذا المقصود بقولهم نزلت في كذا أنها تضمنت حكمها، وهذا اللي نسميه نحن الآن في يعني المصطلحات المعاصرة تنزيل الآيات على الواقع، أو تنزيل الآيات على الحوادث. واضح؟ أو هو بعبارة أخرى هو استنباط لحكم الحادثة من الآية، استنباط لحكم الحادثة التي عندنا اليوم مثلا، أو التي وقعت عندهم في زمن الصحابة أو في زمن التابعين من الآية. وهذا الاستنباط معتبر ولا ما هو معتبر؟ معتبر، له أدواته، له أحواله، نستطيع أن نعرف هل هو صحيح أو ليس صحيح، هل فعلا الآية تشمل هذا الحكم أو لا تشمل هذا الحكم بأدواته. هذا لاحظتم الآن أن الاستنباط الآن عكس التدبر الذي كان في الأول. في الأول هذه الآية تأخذها على أنها موعظة لك، وتتذكر بها وتنظر في عاقبتها، هل فعلا هذه الفتنة أمر مهم لي أو ليس بأمر مهم، كيف أتقيه، إذا حصل كيف أفعل. فهمتم؟ فتتزود. لكن الآن هل هذه لا تخون الله والرسول واقعة في قصد العثمان أو لا؟ جميل. هل حكم عثمان أو قتل عثمان رضي الله عنه يعتبر خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك؟ بلا شك أنه يعتبر خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل غدرا كما قتل عمر رضي الله تعالى عنه غدرا. واضح؟ يعني لم يقتل بحق، ليس ثيبا زانيا ولا مبدلا لدينه ولا قاتلا لمسلم فيكون قاتلا لنفس بنفس، وإنما قتل ظلما، ولذلك اعتبر شهيدا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا كما تعرفون. فأنا مقصدي أنه هذا المسلك مهم جدا أن تفهموه، وتفهموا مصطلحات الصحابة ومصطلحات التابعين، وأنه لا يلزم أن نقيس مصطلحاتهم على مصطلحاتنا اليوم، بل نحاكمهم إلى مصطلحين لا إلى مصطلحنا نحن اليوم. واضح؟ يعني هو كان يسميه نزولا ونحن اليوم نسميه تنزيل الآيات على الوقائع أو نسميه استنباطا، فهمتم؟ فاختلف المصطلح صح التعبير بيننا وبينه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا قال الصحابي هذه الآية نسختها آية كذا، قد يقصد النسخ الذي هو بمعنى رفع الحكم، وقد لا يكون كذلك، وإنما يقصد قيدتها أو قيدت شيئا من أحكامها ولو شيئا يسيرا. جميل. فإنه يسمونه نسخا، وهذا في عرفهم وارد وفي استعمالهم وارد. نعم.
أشكالات قول القتادة الأول.
إيه.
شيخ العرب كان منهم شيخ من كان غنيا مثل شيخ الأنصار في المدينة، كانوا شيخ أهل الزرع وغيرهم.
إيه، لكن كانوا مستدلين ولا لا؟ وكانوا يدفعون لغيرهم حتى يحميهم ولا لا؟
الأنصار.
هذا هو. إيه نعم، حتى الأنصار. فهمت؟ إيه. ولذلك المقصود أنهم كانوا ضعفاء. يوجد أفراد منهم أقوياء، يوجد أفراد منهم أغنياء، هذا لا يختلف، لكن النظرة العامة ليسوا كالروم وفارس مثلا. فهمت؟ عندهم دولة وتحميهم ولها جيش قوي يدافع عنها، بل هؤلاء هم في أنفسهم يتقاتلون، هذا المقصود. طيب، يقول رحمه الله في الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثره الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. وهذا سيأتينا إن شاء الله قصة كاملة في إيش؟ في أول سورة التوبة إن شاء الله. قال فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذن عمر الآن استدل بهذه الآية على على قتل حاطب رضي الله تعالى عنه. فهمتم؟ وهذا هو سر إرادة بن كثير رحمه الله تعالى لهذا الأثر هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت الآن ابن كثير تدخل، قلت الصحيح والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. إذن الآن ابن كثير نص على القاعدة. قال والخيانة يعني المذكورة في الآية تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. هذا الآن من المعنى الإجمالي ولا من المعنى التحليلي؟ إيه، من المعنى الإجمالي. يقول الخيانة عامة فتشمل كل شيء، حتى أنت معصيتك لله عز وجل هذه خيانة. فإذا نخاف ولا ما نخاف؟ نخاف. تكون مثل واتقوا فتنة، يعني كأنه قال هنا واتقوا خيانة. فهمتم الصورة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وتخونوا أماناتكم الأمانة الأعمال التي تمن الله التي تمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول لا تخونوها، لا تخونوا، لا تنقضوها أو لا تنقصوها. عندكم بالصاد ولا بالضاد؟ وفي تفسير ابن كثير من معه تفسير ابن كثير، حتى تفسير ابن كثير بالضاد. جميل. وفي رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته، يعني القول الأول الواجبات والقول الثاني السنن والمستحبات. وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. هذا خاص العام خاص أنتم. وقوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرون عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. إيش فائدة ابن كثير؟ أو ما هي الفائدة اللي نستفيدها من حشد ابن كثير لهذه الآيات؟ إيه، إن الفتنة تكون إيش؟ تكون عامة وتكون خاصة، والفتنة تكون إيش؟ بالشيء اليسير كالإشغال عن ذكر الله عز وجل والشيء الكثير. واضح؟ وفسر الفتنة بالعداوة الحاصلة للأزواج والأولاد. يعني متى تكون الزوجة والولد عدوا؟ لأن عز وجل قال في الآية في آية التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. وأطلق إذا أشغلوكم، فهمتم؟ فيتكون الفتنة إذا أشغلوكم. فيستفاد من هذه الآيات ماذا؟ ترتيب هذه الفتنة، درجاتها وأحوالها. ترتيب هذه الفتنة وهذه العداوة، درجاتها وأحوالها. واضح يا شباب؟ وهذا مهم ولا ما هو مهم؟ مهم، لأن كلام الله عز وجل لا يضرب بعضه ببعض. فما يأتيني واحد ويقول والله الزوجات والأولاد كلهم أعداء، قل له إذا كنت أنت لمست منهم عداوة فهذا شيء يخصك، لكن ليس كلهم. بل الله عز وجل ها سماهم زينة الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ وسماهم نعمة، أليس كذلك؟ فهمتم؟ فإذا كيف تجمع بين هذه النصوص؟ تجمع بينها بمثل ما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى، أنها درجات وأحوال، درجات وأحوال. فإذا كان الإنسان ينشغل بها عن طاعة الله عز وجل الواجبة فلا شك أن عداوتهم ظاهرة، وإذا كان ينشغل بهم عن ها السنن والمستحبات فإذا لا شك أنها عداوة، لكنها أقل من عداوة ظاهرة. واضح؟ فإذا كانوا يصدونه عن ذكر الله وعن الصلاة ها فلا شك أن عداوة هي تصل إلى الشرك والعياذ بالله عز وجل، لأن الإنسان يصبح مشركا فيترك طاعة الله عز وجل لطاعة غيره، لطاعة الزوجة ولطاعة الولد. واضح يا شباب؟ فإذا هي درجات ولا لا؟ درجات، هذا المقصود. قال: وقوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم. هذا ترغيب الآن، لاحظتم؟ يعني التي قبلها تخويف: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأن الله عنده أجر عظيم ترغيب. وهذه ها ماذا نسميها؟ المثاني والقرائن التي يستعملها القرآن، المثاني والقرائن التي يستعملها القرآن. يأتي بالمتقابلات، على مصطلحاتنا المتأخرة نقول متقابلات، فهمتم؟ فيأتي بالترغيب ويأتي بالترهيب، يأتي بالأمر ويأتي بالنهي، يأتي بالجنة ويأتي بالنار، وهكذا يأتي بصفات المؤمنين وصفات الكفار. يقول: أي ثوابه وعطاؤه وجناتي خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والأنفس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هل هذا واضح؟ يعني هذه من صح التعبير أقرب أن نقول مثال تطبيقي على ما في هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم: فرقانا مخرجا. زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة، يعني خيرا لكم ومنجاة لكم في الدنيا ومنجاة لكم أيضا في الآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: نجاة، فرقانا نجاة. طيب فرقانا مخرجا وفرقانا نجاة، إيش نسمي هذا النوع؟ غريب، فهمتم؟ هنا. وفي رواية عنه: نصرا. وقال ابن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. هل هذا غريب ولا معاني؟ معاني. أيوة، الآن بدأتم تفرقون بين الغريب وبين المعاني، بين غريب القرآن وبين معاني القرآن. تعجبوني يا شباب، جزاكم الله خير. قال: وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرانها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كلوا أمين. قال وغفرها سترها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله إيش يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. طيب بقي كثير على الصلاة. طيب اقرأ هذه وإذا يمكن بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
هل هذه الآية واضحة عندكم؟ وهذه الآية أيضا يمكن أن نفسرها تفسيرا عاما ويمكن يعني أن نفسرها تفسيرا خاصا، يعني أو نقول معنى إجمالي ومعنى تفصيلي أو معنى إجمالي ومعنى تحليلي. واضح؟ لو قلنا لكم ما هو المعنى الإجمالي لها؟ أيوه، واذكر يا محمد حين مكر بك أولئك الكفار ليصدوك عن نشر الإسلام إيش بأنواع الصد، إما أن يضلوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن الله عز وجل إيش أمهلهم ومكر بهم إذ جعلهم يفعلون ما يريدون ولكن لن يكون إلا ما أراده الله عز وجل، فثق بالله وإيش واعتصم بحبله فإنه هو الذي يعصمك من ذلك المكر، هو الذي يقيك ذلك المكر. هذا المعنى الإجمالي، وهذا المعنى الإجمالي الآن ينطبق على كل واحد منا ولا لا؟ ينطبق على كل واحد منا. فنقول لكل داعية مهما مكر بك أعداء الله عز وجل فثق أن الله عز وجل سيصرف عنهم مكرهم، سيصرف عنك مكرهم، والله عز وجل غالب لأمره. لماذا؟ الأمر الأول إنه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهر الكافرين أمنهم رويد، فمهما كاد هؤلاء الكفار فلن يفلح، هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل وعدنا بحفظ دينه ونصره، فما دام أن دينه محفوظ ومنصور إذا مكرهم به هل سيغير شيئا؟ حتى لو قتلوني، حتى لو أضلوني، حتى لو فعلوا بي ما فعلوا فلن يتغير. فإذا هذا يدعوني إلى ماذا؟ إلى أن أتمسك بما أنا عليه من الخير وأستمر. لكن لما نأتي إلى المعنى التفصيلي سننظر هل فيها ناسخ منسوخ، هل فيها سبب نزول، هل فيها قول بالتقديم والتأخير. فهمتم؟ نطبق على الأقل على أقل تقدير هذا، يعني كما نقول حتى نتمرس ونتدرب أقل تقدير نطبق هذه العلوم العشرة ثم بعد ذلك ننظر. نقرأ الآن كلام ابن كثير رحمه الله، يقول قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك ليقيدوك، وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك، وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق، وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. فهمتم؟ الآن السدي أرجعها إلى ماذا؟ إلى أصلها المشترك، وهذا هو الذي يفعله ابن فارس كثيرا في معجم مقاييس اللغة ويفيدكم في هذا الباب كثيرا. ولهذا من كثير لاحظوا قالوا يشمل ما قال هؤلاء وهؤلاء، يعني أن الذين قالوا ليقيدوك أو قالوا ليحبسوك إنما جاءوا بها على سبيل ماذا؟ التمثيل، فيسمى تفسيرا بالمثال. قال وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ثم إن اجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين، الذي كان يحوطه صلى الله عليه وسلم وينصره ويقوم بعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الإمام محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من قريش، طبعا محمد بن إسحاق تابعي ولا تابع تابعي؟ تابع تابعي، فهو لم يدرك ابن عباس. ولذلك كما ذكرت لكم مراسيل ابن إسحاق يوثقها العلماء في السيرة، واضح؟ نعم. يقول أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة اللي هي دار مشاورتهم، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم، أعوذ بالله منه من شره، فقال انظروا في شأن هذا الرجل، والله لا يشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال فانظروا في غير هذا. قال فقال قائل منهم أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وإن وقع، إذا غاب عنكم أداه واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا بابا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لو شرن عليكم برأي ما أراكم بصرتموه بعد، ما أرى غيره. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل يعني الدية، واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. قال وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الحافظ أبو بكر البيهقي وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبتي وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزة وملات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بنية ائتني بوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم، فلم يرفعوا أبصارهم، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، يقول ولا أعرف له إلا. وعن عروة بن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. نعم. إيه يعني يقول الحاكم إني لا أعرف لهذا الحديث علة. طيب في سؤال؟ لاحظتم الآن هذه الآية فسرها بكلام ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهو مجموع من عدة آثار. يعني لو رجعتم مثلا للبيهقي في إيش؟ في دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة، لوجدتم هذه الآثار مفرقة، لوجدتم هذه الآثار مفرقة. هذه فائدة تستفيدونها. عامة التفسير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، هل هو تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي، لكنه إيش؟ راعى فيه حال النزول، لكنه راعى فيه حال النزول. ولذلك ستجدون أن هذه الآثار تتكرر معنا عند تفسير آية الإسراء. إيش هي؟ لا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ستجدون أن هذه الآثار تتكرر، وكذلك كلام ابن إسحاق يتكرر هناك. واضح؟ طيب، وهذا يعني من الأمور المهمة التي تستفيدونها في قضية تفسير ابن إسحاق رحمه الله تعالى، أنه يذكر أن هذه الآية نزلت في هذا الموضوع، ويذكر آية أخرى ويذكر نفس التفسير عند الآية الأخرى، فتنتبهون لهذا. تفضل.
تطبيق قواعد المحددين
على شيخ الرواد التفسيريين،
شيخ الرسائل وكذا.
لا لا
تطبق،
لا ما يصح.
بعض يقول انه هذا وحي وهذا وحي، فلماذا لا يستخدم هذا؟
طيب على التفسير انت ولا على القران؟
لا يقصد شيخ على التفسير.
ايه لا، التفسير ليس وحي.
لا لا اقصد شيخ
اقصد مرويات التفسير، قول الصحابي، قول التابعي، قد يكون ماخذه احيانا اللغه، وقد يكون أحيانا ما أخذه اجتهاد الصحابي أو اجتهاد التابعي على تنزيل هذه المسألة على هذه الواقعة. فإذا ليس وحي. يعني لما يقول هذه الآية نزلت في مقتل عثمان، جميل، هذا الآن اجتهاد من الصحابي، هل يلزم الثبوت فيه مثل ما يلزم حديث الحلال والحرام؟ أيوة هذا هو. ولذلك ابن أبي حاتم المحدث كتب كتاب العلل ليكون مقدمة لتفسيره.
ذكرتم عمل ابن جرير
غير
ليس على هذا،
قال
لا أعلم
وجه التحليل. هو لا يعلم وجها، علمه غيره. هذا الأمر سهل، يعني أنت لا 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 تشد في مثل هذه المسائل، الأمر واسع، الأمر واسع.
عمل ابن جرير ليس على
هذا. أعرف أعرف، أنا هذا مقصدي. ولذلك أنا أقول يعني أن قواعد صح التعبير التصحيح والتضعيف على حديث الحلال والحرام ليست هي التي يمكن أن تقال في السيرة أو تقال في التفسير، في مرويات التفسير. لكن لو كان واحد كذاب أو شيعي مثلا، جميل، أو مثلا من أهل الأرجاء ويروي تفسيرا عن الصحابي ولا عن التابعي فيما هو داخل فيه، فيما هو في فتنته، هل نقبله؟ إيه ما نقبله. واضح؟ فلا شك أننا نأخذ من قواعد المحدثين، لكن ليس على إطلاقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.